أحست قريش أن مجدها القديم يسحب من تحت قدميها بعد هزيمتها في غزوة بدر، ومنذ تلك الساعة لم يعد لها هم إلا أن يمسحوا عن جباههم آثار الهزيمة ويغسلوا ذلهم بدماء جديدة. وفي الوقت نفسه كانت قوة الإسلام تزداد في المدينة، والمسلمون يشكلون خطرا على الطريق التجاري لقريش إلى الشام، ذلك الطريق الذي تقوم عليه حياة مكة ورخاؤها. فكان القرار أن تجهز حملة كبرى للقضاء على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. خرجت قريش ب3000 مقاتل تحت قيادة أبي سفيان، وكان على مقدمة الفرسان خالد بن الوليد، يعاونه عكرمة ابن أبي جهل. وفي المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في الخروج، حتى استقر الرأي على لقاء العدو خارج المدينة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 700 رجل فقط، بعدما رجع المنافق عبد الله ابن أبي بثلث الجيش، وترك الجبهة مثقلة بالخذلان. اختار النبي عليه الصلاة والسلام ساحة القتال عند جبل أحد، ووضع خطة عسكرية دقيقة، حيث جعل ظهر الجيش إلى الجبل والمدينة أمامهم، وأمر 50 من الرماة أن يثبتوا على جبل صغير خلفهم يحمي ظهور المسلمين من التفاف الخيل. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء في أماكنهم وعدم مغادرتها، وقال لهم: ادفعوا الخيل عنا بالنبال، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. وبهذا سيطر المسلمون على المرتفعات وتركوا الوادي لجيش المشركين. كان الموقف مهيبا، الجبل شاهق والريح ساكنة والسماء تترقب، وبدأت المعركة، واندفعت كتائب الإيمان بشجاعة تهز الأرض تحت الأقدام، وبشعار يرتفع في السماء: أمت أمت. رفع لواء العقيدة وانتشروا على شكل كتائب متفرقة، واستماتوا في قتال بطولي ملحمي، فارتجت صفوف المشركين وسقطت خيولهم تحت وابل النبال، وتناثر رجالهم بين قتيل وجريح وهارب يلوذ بالوادي ملقيا درعه وترسه تخففا، وانهار جيش المشركين في الجولة الأولى. فصاح بعض الرماة على الجبل: الغنيمة الغنيمة. ونزل أكثرهم يجمعون السلاح والمتاع، ظانين أن المعركة انتهت، ونسوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا مكانكم. وهنا فتحت ثغرة في جيش المسلمين، ليدخل منها رجل داهية اسمه خالد بن الوليد. بعين القائد الخبير لمح الثغرة في الجناح الخلفي للمسلمين، فالتف بفرسانه من وراء الجبل، وباغتوا الرماة القلائل المتبقين فقتلوهم، وقتلوا أميرهم ابن جبير، وانقضوا على المسلمين الخلف، فتحولت نشوة النصر إلى فوضى، وارتبك الصف وتفرق الجمع، وفقد المسلمون مواقعهم الأولى، وأخذوا يقاتلون متفرقين بدون تخطيط، واختلط الحابل بالنابل، وصار المشركون يقتلون كل من يلقونه من المسلمين، وأخذ المسلمون يتساقطون شهداء في الميدان. في ذلك الاضطراب العظيم سقط حمزة ابن عبد المطلب شهيدا، وقد مثل به المشركون تمثيلا تقشعر له الأبدان، بقروا بطنه وجدعوا أنفه وقطعوا أذناه. وقف النبي عليه الصلاة والسلام أمام جسده الطاهر وعيناه تذرفان بالدمع وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا. كانت غزوة أحد تربية للمسلمين، كشفت المنافقين وأدبت المؤمنين وعلمت المسلمين أن المخالفة لأوامر الرسول الأمين هي باب الهزيمة. أما خالد فقد أثبت في أحد أنه قائد عسكري فذ، تجري في عروقه روح القيادة، وعقله يجيد التخطيط، وبصره يتقن قراءة الميدان، وعبقريته تقتنص الثغرات ولا ينام عن الفرص. كانت أحد أول معركة سل فيها خالد سيفه، لكنه كان ضد الإسلام، وأول انتصار يسجله لنفسه، لكنه انتصار على حساب دماء المؤمنين ووجع النبي الأمين. كانت خيل خالد تعلو في الميدان، لكنها تعلو على جثث الشهداء. كان سيف خالد يلمع تحت شمس أحد، لكن لمعانه اختلط بدماء تسيل على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شج رأسه وكسرت رباعيته وسال دمه على خديه. نعم، أظهر خالد دهاء عسكريا نادرا، لكن الثمن كان فادحا. استشهاد 70 من خيرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك في ظلال أحد سطر خالد أول صفحة من تاريخه العسكري، صفحة خطت بالمجد، لكنه مجد دنيوي رخيص، مجد بلا روح وبريق بلا نور. يا ليت خالد توقف هنا، لكنه لم يتوقف. سيف خالد تابع رحلته في طريق الشر والإيذاء، وواصل مسيرته في التيه والعناد، وصار بخطى ثابتة إلى معركة جديدة تسمى غزوة الأحزاب، حيث سيقف خالد مرة أخرى وجها لوجه أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.